أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. قال الأمارات والأصول: تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين، أحدهما الأحكام الظاهرية التي تجعل لإحراز الواقع، وهذه الأحكام تتطلب وجود طريق ظني له درجة كشف عن الحكم الشرعي، ويتولى الشارع الحكم على طبقه بنحو يلزم على المكلف التصرف بموجب ذلك الطريق الذي جعل الشارع له الحجية، نظير خبر الثقة. فإن خبر الثقة طريق ظني له درجة كشف عن الحكم، ولو درجة كشف ناقصة، ولو بنسبة 80%، لكن الشارع ماذا؟ ألزم المكلف بأن يقوم على طبق ذلك وأن يتصرف على طبق ذلك الحكم، ويسمى الطريق بالأمارة. الأمارة التي هي خبر الثقة، خبر الثقة أمارة. أما الحكم الظاهري ما هو؟ قال: ويسمى الحكم الظاهري بالحجية. إذا فرقوا بين نفس الأمارة وبين الحكم الظاهري. الأمارة هي نفس خبر الثقة، أما الحكم الظاهري هو الحجية، يعني حجية الأمارة هو الحكم الظاهري، أما نفس الأمارة هي خبر الثقة. من قبيل حجية خبر الثقة، وهذا الطريق هو الأمارات. إذن الأمارة مفادها إحراز حكم شرعي، بينما القسم الآخر وهو الأحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية، يعني تحديد الموقف العملي، تحديد وظيفة المكلف، وليس في مقام إحراز الحكم الشرعي تجاه الحكم المشكوك. ولا يراد بها إحراز، يعني ولا يراد بهذا السنخ من الأحكام إحراز الحكم الشرعي، وهي ما تسمى بالأصول العملية، والدال عليها هو الدليل الفقهاتي. إلا أننا وقفنا عند هذه المسألة، وهي: ما هو الفرق الواضح والجوهري بين الأمارة وبين الأصل؟ قلنا أن في المقام مسلكين. المسلك الأول ما سلكته مدرسة المحقق النائيني، من أن مرجع الفرق بين الأمارة والأصل هو بلحاظ ما هو المجعول فيهما وما هو المعتبر فيهما، وتقريب ذلك قلنا يحتاج إلى ذكر مقدمة، وحاصل هذه المقدمة كما مر بالأمس أن في كل علم يشتمل على 4 مراتب، على 4 مراتب. المرتبة الأولى هي التي عبرنا عنها بمرتبة الانفعال، وتعني استعداد النفس لقبول الصورة وتهيئ النفس لأن تنطبع الصورة، وانفعال النفس مع الخارج على أساس وبغرض ولغرض انطباع تلك الصورة. المرتبة الثانية هي التي عبرنا عنها بمرتبة الفعل، بمعنى أن توجد تلك الصورة بالفعل في الذهن. والمرتبة الثالثة هي التي عبرنا عنها بمرتبة الكيفية، وهي تفاوت النفس مع ما قبل انطباع الصورة مع ما بعد انطباع الصورة، حيث أن النفس قبل انطباع الصورة كانت غير واجدة وجاهلة بتلك الصورة، بعد انطباع الصورة في الذهن تحقق ما يسمى بالعلم بتلك الصورة. المهم هي المرتبة الرابعة، وهي العمدة في المقام، وهي ما أطلقنا عليها بمرتبة الإحراز. ومعنى مرتبة الإحراز أن الصورة بعد أن توجد في الذهن ويحرز المكلف ما في الخارج، هذه المرتبة وهي مرتبة الإحراز، أو عبر عنها بمرتبة الطريقية، هذه المرتبة فيها جهتان: جهة الإحراز من حيث الانكشاف، وجهة الإحراز من حيث الجري العملي على طبق المنكشف بالفعل. بمعنى إذا أحرز الإنسان تلك الصورة، يعني أحرز المعلومة بالعرض وهو ذلك الموجود الخارجي، إذا أحرز الإنسان المعلوم بأن علم الإنسان بأن هناك ماء في الخارج، إحرازه لوجود الماء في الخارج ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى أنه انكشف الواقع له بأن هذه الصورة تكون طريقا إلى انكشاف الواقع، بأنه إذا قال أنا أعلم بوجود الماء معنى ذلك أنه انكشف له الواقع. وهذا معنى أن الإحراز هنا من حيث ماذا؟ انكشاف الواقع، بأن تكون تلك الصورة التي انطبعت في ذهنه وأحرزها الإنسان تكون تلك الصورة لها نظر إلى الواقع، وتكون طريقا للكشف عن الواقع. وهناك جهة أخرى لمرتبة الإحراز، وهي الجهة من حيث ماذا؟ من حيث البناء والجري العملي ليس أكثر. بمعنى إذا علم الإنسان بوجود الماء، فانكشف له وجود الماء، انكشف للإنسان وجود الماء، انكشاف وجود الماء ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أن يتحرك المكلف نحو تحقيق غرضه المترتب على علمه بوجود الماء. ما هو الغرض الذي يترتب على وجود الماء وعلمه بوجود الماء؟ هو أنه يذهب نحو الماء ليرفع العطش. الغرض المترتب هو رفع العطش. فهنا نقول بعبارة واضحة وبعبارة سهلة: إذا علم الإنسان بوجود ماء معنى علمه هذا أنه انكشف له الواقع، وأصبحت عنده إراءة تامة بأن هناك ماء في الخارج، ويترتب على علمه ذلك أن ينبعث نحو الماء لكي يحقق الغرض، ألا وهو رفع العطش أثناء الشرب. فإن قلت لتوضيح الفكرة، هناك ملازمة بين مرتبة الإحراز من حيث انكشاف الواقع ومرتبة الإحراز من حيث الجري العملي والتحريك والبعث والانبعاث، نقول لا ملازمة بينهما. لما؟ لأنه يمكن للإنسان أن يحرز من حيث انكشاف الواقع، مع ذلك ماذا؟ مع ذلك لا يتحرك. نظير ماذا؟ نظير من يقطع بوجوب الصلاة. خذ أي إنسان أنت في الخارج، قل له: هل تعلم أن الصلاة واجبة؟ يقول: نعم أعلم أن الصلاة، لكن يصلي أو لا يصلي؟ لا يصلي، قد لا يصلي. إذن هنا أحرز من حيث العلم، لكن من حيث الجري العملي ماذا؟ لم يتحقق البناء العملي. هو يعلم بوجوب الصلاة لكن علمه هذا لم يحركه نحو الصلاة. إذا لا ملازمة بين علمه بشيء وبين أن يكون ذلك العلم محركا محركا بحيث تنقدح الإرادة في نفسه لأن يتحرك نحو ذلك المنكشف والمعلوم يعلم بوجوده. وهذا أيضا ظاهر من القرآن الكريم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن هم عندهم علم لكن جحدوا بها من أي جهة؟ من جهة الجري العملي. إذن هناك مرحلة يقين عندهم ولكن هناك جحود من ناحية الجري العملي. يتيقنون بوجود الله ويؤمنون بوجود الله لكن هذا إيمانهم ماذا؟ لم ينطبق عليه ماذا؟ لم يترتب عليه الجري العملي والبناء العملي على وفق ما هو المعلوم. إذن يمكن انفكاك إحدى الجهتين عن الأخرى لكن قد تتحقق كلا المرتبتين. كما إذا علم الإنسان بوجود أسد، هنا تحققت مرتبة الإحراز من حيث العلم والطريقية إلى الواقع. ومقتضى علمه بوجود أسد مفترس ماذا؟ الجري العملي والهروب عن الأسد. هنا إذا اتضحت هذه المقدمة بشكل جلي وهي أن مرتبة الإحراز تارة تلحظ من حيث لها نظر إلى الواقع بنحو الطريقية، يعني أن يكون هذا العلم طريقا للكشف عن الواقع، والجهة الثانية لمرتبة الإحراز أن تكون تلك الجهة مرتبة الإحراز بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الجري العملي على وفق وطبق المعلوم والمنكشف عند الذهن وعند الإنسان. إذا اتضح ذلك نقول، يقول المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف، إذا كان المجعول، هنا روح مطلب المحقق النائيني، إذا كان المجعول عبارة عن مرتبة الإحراز من حيث الانكشاف والنظر إلى الواقع والطريقية فهذا هو الأمارة، وإذا كان المجعول من قبل الشارع المقدس مرتبة الإحراز من حيث فقط الجري العملي فهذا هو الأصل العملي. إذن روح المطلب يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى أن الشارع ماذا جعل؟ ما هو المجعول في نظر الشارع؟ هل المجعول مرتبة الإحراز من حيث الانكشاف؟ هذا نظر الشارع، هذا هو المسمى بالأمارة. نظير ماذا؟ نظير خبر الثقة. ما هو المجعول في خبر الثقة؟ يقول المحقق النائني، يقول المجعول في باب الأمارات نظير خبر الثقة الطريقية والانكشاف، ولهذا خبر الثقة له نحو نظر وانكشاف تجاه الواقع. فإذا جاء الثقة وقال لك يقول الإمام عليه السلام كذا وكذا فهذا نحو انكشاف نحو إحراز الحكم نحو الواقع. ولهذا قال أن باب الأمارات مأخوذة بنحو الطريقية والوسطية في الإثبات والكاشفية وما شابه ذلك، وإن كانت كاشفية ماذا؟ كاشفية ناقصة، لكن الشارع عندما جعلها لاحظ أنها محرزة من حيث ماذا؟ محرزة من حيث نظرها إلى الواقع ومن حيث انكشافها ومن حيث طريقيتها نحو الواقع. بينما الأصل العملي يقول لا، الأصل العملي مرتبة المجعول فيه في الأصل العملي مرتبة الإحراز من حيث فقط الجري العملي. نظير ماذا؟ نظير أصالة البراءة. إذا جاء الشارع وقال لك رفع عن أمتي ما لا يعلم، ما هو نظر الشارع هنا؟ نظر الشارع لا نقول هنا أصالة البراءة، نمثل بأصالة نمثل عفوا بالاستصحاب. لماذا لا أمثل بأصالة البراءة؟ سوف أتي على السر في ذلك، أقف عنده. مثلا قاعدة الاستصحاب، هنا الشارع عندما قال لك لا تنقض اليقين بالشك، هنا الشارع جعل الاستصحاب بلحاظ مرتبة الإحراز من جهة ماذا؟ من جهة الجري، من جهة الجري العملي. مرتبة الإحراز من جهة الجري العملي، بحيث يقال أنك إذا كنت على يقين بطهارة الماء وشككت في بقاء هذه الطهارة، ماذا عليك؟ ما هو العمل المفروض؟ ماذا تبتني عليه عمليا؟ أنك تستصحب اليقين السابق، ألا وهو طهارة الماء. لاحظ، لم يلحظ فيها جهة مرتبة الإحراز بلحاظنا أن لها كاشفية إلى كاشفية نحو، إنما المجعول هو فقط مرتبة الإحراز من حيث الجري العملي، وهو أن وظيفتك عند يقين سابق، عند تحقق اليقين السابق، وعند الشك في بقاء طهارة الثوب، الجري العملي ماذا هو؟ هو استصحاب اليقين السابق. إذن الفرق بين الأمارة وبين الأصل يرجع إلى أن المجعول في الأمارة، في باب الأمارات، والذي لاحظه الشارع ما هو؟ مرتبة الإحراز، ومعنى الإحراز عن النظر إلى الواقع، لكن النظر إلى الواقع من حيث ماذا؟ ها، قلوا هكذا، النظر إلى الواقع من حيث الانكشاف، ومن حيث الطريقية، ومن حيث الوسطية. وأما المجعول في باب الأصل العملي، مرتبة الإحراز، ما معنى مرتبة الإحراز؟ يعني النظر إلى الواقع، لكن من حيث ماذا؟ من حيث الجري. فما به الاشتراك بين الأصل العملي والأمارة؟ يشتركان في أصل مرتبة الإحراز، كل منهما ملحوظ في المرتبة الرابعة، وهي مرتبة الإحراز. ومعنى مرتبة الإحراز أن الكلام دقيق هنا، أن الأمارة ملحوظة في مرتبة الإحراز، ومعنى يعني ملحوظة، ومعنى مرتبة الإحراز يعني لها نظر إلى الواقع، وأيضا الأصل العملي له نظر إلى الواقع، وهذا معنى مرتبة الإحراز. لكن أين جهة الامتياز والافتراق بينهما؟ أن في الأمارة نظر إلى الواقع من حيث الانكشاف، خبر ثقة له نحو انكشاف، يكشف ماذا؟ يكشف نحو الحكم ونحو الواقع. ولكن في الأصل العملي نظر إلى الواقع، لكن أي واقع؟ فقط الجري. فهناك نقطة مشتركة وهناك نقطة امتياز بينهما. النقطة المشتركة أن الأمارة والاستصحاب كل منهما لوحظ فيه المرتبة الرابعة، وهي مرتبة الإحراز والنظر إلى الواقع. ولكن في الأمارة نظر في الأمارة ملحوظة، والمجعول النظر إلى الواقع من حيث الانكشاف، وفي الأصل من حيث الجري العملي والبناء العملي ليس أكثر. فإن قلت، بس أكمل المطلب شيئا، فإن قلت ماذا تقول في الأمارة في أصالة البراءة؟ أصالة البراءة أصلا المجعول فيها فقط تحديد وظيفة، وليس لها نظر إلى الواقع أصلا، أصلا لا يوجد فيها نظر إلى الواقع، لا إلى الواقع من حيث انكشاف. خب، إذا قال لك الشارع كل تكليف مشكوك فهو مرفوع عنه، أشك أن هذا حلال أو حرام لحم الأرنب، يأتي الشارع يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كل تكليف مشكوك فهو مرفوع، فقط تقرير وظيفة عملية. وظيفتك العملية ماذا؟ أن الحكم المشكوك مرفوع عنه. إذن لسان ومفاد أصالة البراءة ليس إلا تقرير وظيفة وبيان وظيفة المكلف من الناحية العملية، وليس لها نظر إلى الواقع، لا من حيث الانكشاف ولا من حيث الجري، أصلا ما لها نظر إلى الواقع، لا ليس في مقام إحراز واقع، لا إحراز واقع علمي نظري ولا إحراز واقع عملي، فقط في بيان وظيفة عملية. الشرع لم يلحظ هنا إحراز شيء. أصالك البراءة لا تحرز شيء. أصالك البراءة فقط ماذا؟ تحدد الوظيفة؟ الأمارة لا. الأمارة تحرز. تحرز ماذا؟ تحرز الانكشاف. تحرز الحكم وانكشاف الواقع. الاستصحاب فيه إحراز. إحراز ماذا؟ إحراز من حيث الجري العملي. ولهذا ماذا يقول ماذا؟ ما هو مفاد الاستصحاب؟ لا تنقض اليقين بالشك. لاحظ، يعني بأن يقال نزل المشكوك منزلة الواقع. إذن لاحظ كان للشارع نظر تجاه الواقع أو لم يكن؟ كان للشارع نظر تجاه الواقع، وهو تنزيل المشكوك منزلة اليقين. أما في الوظيفة، أما في أصالة البراءة أساسا لا يوجد نظر لاتجاه الواقع، لا إلى واقع العلمي ولا واقع الجري العملي. إنما الشارع فقد يقرر لك وظيفة عملية، هذه الوظيفة العملية لم يلحظ الشارع أنها تفيد علما أو تفيد جهة عملية أصلا. فنستطيع أن نقول أن عندنا ثلاثة أمور يجب التفريق بينها. الأمر الأول، تارة الشارع يلحظ أن هذا الحكم، يلحظ أن هذا الدليل له نظر إلى الواقع العلمي إن صح التعبير، أو قل بعبارة السيد الصدر أنه له نظر إلى الواقع الإحرازي والعلمي. وهذا كما في الأمارات، فإن الأمارة لها نظر إلى الواقع من حيث أن لها درجة من الانكشاف، ولو انكشاف ظني بنسبة 80%. الأصل العملي كالاستصحاب له نظر إلى الواقع، بأن الشارع نظر إلى أن الاستصحاب له نحو كاشف، لا تقل له نحو كاشفية، أن الاستصحاب له نظر إلى الواقع، يعني واقع الجري العملي، وهو تنزيل المشكوك منزلة اليقين. بينما في أصالة البراءة ليس الملحوظ فيها جهة الإحراز والنظر إلى الواقع أصلا، الملحوظ فقط تحديد وظيفة عملية، وليس الشارع نظر إلى أن أصالة البراءة تحرز حكما أو ينزل المشكوك منزلة شيء آخر. فقط الشارع يقرر لك وظيفة عملية. فالفرق بين الاستصحاب وأصالة البراءة ماذا؟ أن في الاستصحاب يوجد تنزيل، وهو تنزيل المشكوك منزلة اليقين، أو قل تنزيل نفس الاستصحاب منزلة المتيقن. بينما في أصالة البراءة ماذا؟ لا يوجد حتى هذا التنزيل، فقط أصالة البراءة تحدد لك وظيفة عملية. إذن إذا كانت مرتبة الإحراز تارة من حيث النظر إلى الواقع، وأخرى من حيث الجري العملي، أصالة الأمارة لا هذا ولا ذا، أصالة البراءة عفوا، ماذا يقول المحقق النائني؟ يقول المحقق النائني نعم، أصالة البراءة وأصالة الاحتياط التي هي كل شيء أصالة الاحتياط التي مفادها أخوك دينك فاحتط لدينك، كل تكليف مشكوك فمقتضى القاعدة وجوب الاحتياط. هنا أصالة البراءة وأصالة الحل وهو كل شيء لك حلال، وأصالة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر، وأصالة البراءة وأصالة الاحتياط، كل هذه الأصول هي في الحقيقة والواقع تحت مرتبة الإحراز بقسميه، الإحراز بلحاظ الجري العملي والإحراز بلحاظ الانكشاف. وهذا هو المسمى بالأصل غير التنزيلي. فنستطيع أن نقول أن الأحكام الظاهرية نعم، الأصل غير التنزيلي هو كما في مورد أصالة البراءة وأصالة الطهارة، يعني التي لم يلحظ فيها مرتبة الإحراز. فنستطيع أن نقول ملخص الكلام أن المحقق النائني ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن مجعول إذا كان هو مرتبة الإحراز والنظر إلى الواقع بلحاظ الطريقية والإنكشافية فهذه أمارة كخبر الثقة. وإذا كان المجعول مرتبة الإحراز والنظر إلى الواقع من حيث الجري العملي فهذا هو الأصل العملي المحرز أو قل التنزيلي كالاستصحاب حيث نزل المشكوك منزلة متيقن. وإذا كان المجعول ما تحت مرتبة الإحراز يعني لم يلحق فيها نظر إلى الواقع أصلا لا إلى واقع العمل ولا إلى واقع العلم أصلا تحت مرتبة الإحراز فهذا هو الأصل العملي غير التنزيلي. أصل عملي غير تنزيلي كما في أصالة البراءة كما في أصالة الاحتياط كما في أصالة الطهارة كما في أصالة الإباحة. إذن ما الفرق إذا سئلنا ما الفرق بين الاستصحاب وبين أصالة البراءة؟ نقول الاستصحاب أصل تنزيلي بينما أصالة البراءة أصل غير. لماذا الاستصحاب أصل تنزيلي؟ لأنه له نظر إلى الواقع حيث نزل المشكوك منزلة المتيقن والواقع. إذا النظر إلى الواقع ولهذا نزل لأنه الشارع يلحظ الواقع ثم ينزل الاستصحاب ماذا؟ إذا له نظر إلى الواقع بينما في أصالة البراءة لم يلحظ واقع أصلا لم يلحظ واقع لم يلحظ ماذا؟ لم يلحظ واقع أصلا في أصالة البراءة لم يلحظ واقع لوحظ فقط ماذا؟ تقرير وظيفة عملية وهذا هو المسمى بالأصل غير تنزيلي. فنقول إن الأحكام الظاهرية تارة أمارات وهي المجعولة بنحو وهي المجعولة في مرتبة الإحراز من حيث الانكشاف والواقع. لاحظ الواقع هنا وهو أن خبر الثقة له كاشفية نحو الواقع ولو كاشفية ماذا بدرجة من الانكشاف. والأصل العملي التنزيلي كما في قاعدة الاستصحاب. الاستصحاب أصل عملي تنزيلي لأن الشارع لاحظ مرتبة الإحراز ونظر إلى الواقع ونزل المشكوك منزلة الواقع. لاحظ الواقع ونزل المشكوك منزلته وإن كان من حيث الجري نزله منزلة الواقع من حيث الجري العملي وليس من حيث الكاشفية. وأما الأصل غير التنزيلي وهو القسم الثالث أن الشارع لم يلحظ الواقع أصلا إنما الشارع لاحظ أن هذا الحكم هو الذي يحدد وظيفة المكلف العملية عند الشك في التكليف كما في أصالة البراءة. فيقول المحقق النائني أن الأحكام إما أمارات وأما أصول والأصول إما أصول تنزيلية أو أصول غير تنزيلية. تعبدين بلحاظ يقين بلحاظ مرتبة الإحراز من حيث الجري العملي ليس أكثر.
ليش نقطع على المراد هو الإحراز بلحاظ
واضح لأنه بالوجدان أنه ليس انكشاف بلحاظ أن 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 المشكوك ينزل منزلة المتيقن بلحاظ أن المكلف إذا كان يقطع بطهارة الماء في الصباح ويشك في بقاء الطهارة هنا يقال لا يصح أن يقال أن هذا الشك يكون ناقض حقيقي لليقين. لا يكون ناقض حقيقي لليقين لأن اليقين أمر تكويني ثابت فلا يقال أن هذا الشك ينقض اليقين ولا ينزل الشك منزلة اليقين. لماذا لا ينزل الشك هنا منزلة اليقين؟ لأن الشك أمر تكويني غير قابل للجعل والتغير. الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. فإذا كان الشك متحقق كيف يجي الشارع يقول أنا خلي يقين واقعا؟ فلهذا يقول لا نزله ليس من حيث مرتبة العلم والانكشاف نزله من حيث ماذا؟ من حيث مرتبة فقط الجري العملي. هذا يأتي إن شاء الله في بعض الإشكالات على الاستصحاب، من كما ذكر السيد في الحلقة الثانية من إعمال عناية عرفية وهو إلغاء خصوصية الزمان وما شابه ذلك. بالإضافة إلى أنه يقول المحقق النائيني كما ينص عليها أيضا السيد الصدر، يقول نفس أنه هنا عندما يقول لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك، المراد من الظاهر منه أنه من ناحية الجعل، عفوا من ناحية مرتبة الجري العملي، هو هذا الظاهر وليس الظاهر من حيث الانكشاف. قال ويبدو من مدرسة المحقق النائيني قدس سره التمييز بين هذين القسمين على أساس لاحظ ما هو المجعول الاعتباري في الحكم الظاهري. وبعبارتنا إن كان المجعول مرتبة الإحراز من حيث الانكشاف فهو أمارة، وإن كان المجعول هو مرتبة الإحراز من حيث الجري العملي فهو أصل. فالفرق يكمن في ماذا؟ في ما هو المجعول وما هو الملحوظ في نظر الشارع. فإن كان المجعول هو الطريقية والكاشف، ولهذا نحن إذا أردنا أن نعرف ما هو المجعول نرجع إلى ماذا؟ إذا أردنا أن نعرف أن الشارع ماذا جعل؟ هل جعل مرتبة الإحراز من حيث الكاشفية أو من حيث الواقع والجري؟ ماذا؟ كيف نستكشف جعل الشارع؟ من خلال الروايات. نأتي يقول المحقق النائيني إذا جئنا إلى روايات ماذا؟ روايات خبر الثقة، وأخذنا رواية من هذه الروايات التي تقول العمري وابنه ثقتان ما أديا فعني يؤديان. لاحظ عبر ما أديا عني فعني يؤديان، يعني ماذا؟ أن الشارع هنا لحظ ماذا؟ لحظ أن تأدية قول الشارع يكشف عن قول المعصوم عليه السلام. إذن لوحظ في عنوان الكاشفية ما أديا فعني يؤديان، يعني ملحوظ أن خبرهما يكشف عن قول الإمامة، فهو طريق بالتالي. بينما إذا جئنا إلى دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر، نقول هنا مفاد الرواية أنه لا تنقضه من الناحية العملية، يعني كأنه إذا كان عملك في السابق هو طهارة الماء ويترتب على طهارة الماء أنك تتوضأ من، ابقى على هذا العمل عند الشك، فالملحوظ هو الجري العملي. إذا جئنا إلى صالة البراء رفع عن أمتي لما رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ليس الملحوظ هو الجري العملي ولا مرتبة الإحراز من حيث الكاشفية. إذن المجعول ماذا؟ يكتشف من خلال نفس روايات الباب. فإن كان المجعول هو الطريقية والكاشفية دخل المورد في الأمارة، وإذا لم يكن المجعول ذلك وكان الجعل في الحكم الظاهر متجها إلى إنشاء الوظيفة العملية دخل في نطاق الأصول. وفي هذه الحالة لاحظ إذا دخل في نطاق الأصول، إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان التنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع، يعني تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، لا تنقض اليقين بالشك، يعني تنزيل المشكوك وهو بقاء الطهارة منزلة المتيقن وهو فعلية الطهارة. أو قل تنزيل، لاحظ ماذا قال؟ قال بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع في الجانب هذا مرتبة الإحراز من حيث الجانب العملي، أو تنزيل نفس الأصل وهو تنزيل نفس الاستصحاب أو الاحتمال المقوم له منزلة اليقين في جانبه العملي، لاحظ في جانبه العملي لا الجانب الإحرازي. هنا يريد من الجانب الإحرازي هو الذي قلنا مرتبة الإحراز من حيث ماذا؟ من حيث الانكشاف والطريقية، فالأصل تنزيلي أو أصل محرز، وإذا كان المجعول في الأصل العملي بلسان تسجيل وظيفة عملية محددة. بدون ذلك، ما معنى بدون ذلك؟ يعني لم تلحظ مرتبة الإحراز لا من حيث الانكشاف ولا من حيث الجري العملي، ها، فقط الشارع لاحظ وظيفة عملية. ما هي وظيفتك يا شيخ إذا شككت في لحم الأرنب؟ أنك تحتاط. إذا لم يلحظ واقع نزله أو لحظة طريقية أو انكشافية، لم يلحظ شيء أصلا، لم يلحظ مرتبة الإحراز لا بلحاظ انكشافها ولا بلحاظ الجري العملي وتنزيل المشكوك منزلة الواقع عمليا، لحظ فقط أن وظيفتك العملية عند الشك في لحم الأرنب أنك تحتاط وجوب الاحتياط. إذا تسجيل عملية صرفة، تسجيل وظيفة عملية صرفة، بيان وظيفتك العملية، لا أن هناك انكشاف أو أن هناك واقع بلحاظ الجري العملي. هذا هو الأصل العملي غير التنزيلي. وإذا كان بلسان تسجيل وظيفة عملية محددة بدون ذلك، ها أؤكد بدون ذلك يعني بدون لحاظ مرتبة الإحراز لا من حيث الجري العملي ولا من حيث الانكشاف والطريق. فالأصل أصل عملي صرف، أصل عملي صرف، هذا بعبارة السيد الصادر، بعبارة المحقق الناني أصل عملي غير تنزيلي. وهذا يعني أن الفرق بين الأمارات والأصول ينشأ من كيفية صياغة الحكم الظاهر في عالم الجعل وال الأصل العملي الصرف من قبيل أصالة الاحتياط، من قبيل أصالة الطهارة، من قبيل أصالة الإباحة، من قبيل أصالة البراءة. هذا كل أصل عملي صرف. ما معنى صرف؟ يعني لم يلحظ أن في نظر إلى الواقع لا من حيث الانكشاف ولا من حيث الجري العملي. إذن الفرق يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى أن ننظر الشرع ماذا يجعل. إن جعل الأول، إن جعل مرتبة الإحراز من حيث الانكشاف كان أمارة، من حيث الجري العملي كان أصل تنزيلي، لم يلحظ لا هذا ولا ذاك كان أصل عملي غير تنزيلي، ذاك تنزيلي هذا غير تنزيلي. إذن نكتة الفرق ترجع إلى ماذا؟ إلى أن ما هو المجعول، ما هو المعتبر، ما هي الصياغة بتعبير السيد الصادق. الشارع كيف صاغ حكمه؟ إن صاغه أنه فيه انكشاف كان أمارة، وإلا كان ذاك وذاك. السيد الشهيد، نعم، في أجوبة التقريرة السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول هذا الكلام كله ليس بصحيح الذي ذكره المحقق النائيني، وعدم صحته ناشئ من عدم دقته، من عدم دقة بيان الفرق بين الأمارة والأصل. يقول السيد غاية ما استطاع أن يصوره المحقق النائني أن الفرق يرجع إلى الصياغة وإلى ما هو الذي جعله الشارع. هل جعله بلساني مرتبة الإحراز من حيث الواقع والانكشاف، أو جعل الشارع بلسان مرتبة الإحراز من حيث إذن يرجع إلى لسنة الشارع. ولهذا أنا قلت لكم كيف نستكشف ما جعل الشارع من خلال الأدلة والرواية. نرجع إلى الرواية، ماذا نستظهر منها؟ هل نستظهر منها أن الشارع جعلها بلسان أن لها نحو كاشفيتين، أو لها من حيث الجري العملي، أو لا فقط تقرير وظيفة عملية؟ إذا هذا الجعل نرجع في فهمه إلى الروايات، وبعد ذلك نقول هل هو أمارة، هل هو أصل، هل هو أصل غير تنزيلي. السيد الشهيد يقول لا، الفرق يرجع إلى رتبة سابقة على التقرير اللفظي والصياغة اللفظية. لا بد أن يكون الفرق قبل الصياغة اللفظية. المحقق النائني يقول لا، الفرق يرجع إلى نحو الصياغة ونحو الجعل الذي جعله. نقول لا، الفرق قبل هذا، الفرق قبل جعل الشارع وقبل صياغات الشارع اللفظية. إذن الفرق يرجع إلى رتبة سابقة عن مرحلة ما هو المجعول وما هو الملحوظ في أثناء الصياغة. من هنا يحتاج السيد يقول نحتاج إلى دقة الفرق بين الأمارة والأصل، وتتضح دقة الأمارة والأصل بلحاظ ما قررناه من أن حقيقة الحكم الظاهري هو خطاب مفاده تعيين والمحافظة على الملاك الواقعي الأهم عند وجود التزاحم الحفظي، وعندما تختلط المباحات بالمحرمات ويشتبه العبد، أين المباح وأين المحرم؟ ماذا يفعل الشارع؟ إذا كان الشارع يقدم مصلحة الإباحة على مصلحة الحرمة قال له رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وإذا كان الشارع الغرض الأهم في نظره هو أن يجتنب المكلف جانب المفسدة على جانب المصلحة قال له أخوك دينك فاحتق لدينك واجتنب جميع هذه الكؤوس، لأن مصلحتي أن لا تشرب الخمر، وإذا كانت مصلحتي أن تشرب الخل والعصير الطازج أقول لك ماذا رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذا مفاد الحكم الظاهري، خطابات ملاك جعلها ماذا؟ المحافظة على الملاك الأهم الواقعي، إن كان الملاك الإلزامي هو الأهم قال له احفظ والتزم، إن كان الملاك الأهم الإباحة قال له كل شيء لك حلال. إذن حقيقة الحكم الظاهر ترجع إلى أنه خطاب يعين الملاك الأهم. هنا الشارع لا شك أنه يحتاج إلى عملية ماذا؟ إلى عملية موازنة. هذا العبد الآن يشتبه عليه، وين المباح وين المحرم؟ الآن ماذا يقول له المولى؟ هل يقول له المولى اشرب الجميع أو اترك الجميع؟ المولى يحتاج إلى عملية موازنة، أين المهم وأين الأهم؟ فإن كان بدأنا ندخل في مطلب السيد الشهيد، فيحتاج المولى إلى عملية انكسار وكسر وموازنة لتعيين المهم والأهم. إذن الحكم الظاهر يحتاج إلى ملاك أو لا يحتاج إلى ملاك؟ يحتاج إلى ملاك الحكم الظاهر، لكن لا كما يقول به سيدنا الخوي أن ملاكه في نفس جعله ولا أن ملاكه في متعلقه، بل يحتاج إلى ملاكين. ما هو ملاك جعل الحكم الظاهري؟ سبق ملاكه هو المحافظة على الملاك الواقعي في ظرفه، بحيث أن المولى يصل إلى حد لا يرضى بتفويته أصلا، بتفويت غرضه. نقول في المقام إذا كان ملاك جعل الحجية ملاكها التام النظر إلى قوة الاحتمال فهذا هو الأمارة، وإذا كان الملاك الذي على أساسه جعل الشارع الحكم الظاهري الملاك هو بلحاظ قوة الاحتمال وقوة المحتمل فهذا هو الأصل غير فهذا هو الأصل المحرز، وإذا كان الملاك في جعل الحكم الظاهري هو بلحاظ قوة المحتمل فقط فهذا هو الأصل غير المحرز. فالاحتمالات كم؟ ثلاثة. عندنا ثلاثة شقوق. الشق الأول أن الشارع عندما أراد أن يجعل الحكم الظاهري للمحافظة على ما هو الأهم ينظر إلى قوة احتمال. ما معنى قوة الاحتمال؟ يعني الكاشفية، أن هذا الحكم الظاهري أن هذا النوع من الدليل له نحو كاشفية واحتمال كبير أن يوصل ويحرز الواقع، كما هو في خبر الثقة. خبر الثقة لا شك أنه يستبطن قوة احتمال ونظر وكاشفية نحو الواقع. فإذا جاء الثقة وقال لك هذا حرام، هذا حرام، ألا توجد نسبة احتمال أن يصيب الواقع ولو بنسبة 80%؟ إذن الملحوظ ملاك جعله التام خصوص قوة احتماله. الشارع إنما نظر إلى خبر الثقة بما يحمله خبر الثقة من قوة احتمال ومطابقة للواقع. هذا هو الأمارة. إذن الأمارة حكم، عفوا، الأمارة الملاك جعل الحجيتها بلحاظ ما تستبطن من قوة احتمال وكاشفية نحو الواقع. أما إذا كان الشارع يلحق فقط نوع المحتمل وقوة المحتمل دون قوة الاحتمال، فهذا أصل عملي غير محرز. من قبيل ماذا؟ من قبيل أصالة البراءة. الملاك في جعل أصالة البراءة والتعبد بأصالة البراءة هو أن الشارع لاحظ قوة المحتمل. ما معنى المحتمل؟ يعني لاحظ الحكم، بأن قال الشارع هكذا: كل حكم مشكوك. لاحظ ماذا لاحظ الشارع؟ الحكم المشكوك يعني المحتمل. لم يلحظ الشارع أن البراءة لها كاشفية أو ليست لها، لم يلحظ، بالعكس البراءة ليس لها كاشفية، إنما لاحظ الحكم الشارع. قال الشارع: إذا كان هذا الحكم مشكوكا فهو مرفوع عنك. لاحظ المحتمل، المحتمل يعني الحكم المشكوك. لم يلحق قوة الاحتمال يعني أن أصالة البراءة لها نحو كاشفية. كذلك في أصالة الاحتياط، وجوب الاحتياط، الشارع عندما قال لك احتط في كل شبهة مثلا، لاحظ نوع الحكم. قال: إذا كان الحكم من الأعراض أو من الأموال أو من النفوس أو ما شابه ذلك فاحتط. إذا ملاك الجعل لحاظ نوع الحكم المشكوك، نوع المحتمل، وليس الاحتمال والكاشفية. هذا يسمى أصل. إذا نقول الشارع إذا كان نظره وملاك جعله التام قوة الاحتمال والكاشفية فهذا هو مورد الأمارة. وإذا كان الشارع يلحظ نوع المحتمل ونوع الحكم بغض النظر، مو بغض النظر، لا توجد هناك كاشفية أصلا، وإنما الشارع عبدنا بلحاظ نوع الحكم المشكوك أنه أهم، هذا هو الأصل العملي. يوجد احتمال ثالث، أن الشرع يلحظ الاحتمال يعني يلحظ أن هذا السنخ من الدليل، كما أنه يلحظ نوع الحكم المشكوك، يلحظ أن له من قبيل ماذا؟ من قبيل قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ: إذا توضأ الإنسان وفرغ من وضوئه وشك أنه غسل العضو أو لم يغسل العضو بعد فراغه من عملية الوضوء، هذا الفراغ من العمل له نحو كاشفية أنه أتى بالعمل أو لا توجد له نحو كاشفية أنه جاء بالعمل؟ يقولون له نحو كاشفية. لما؟ لأن الإنسان حينما يتوضأ يكون متوجه تماما إلى عمله، أنه يريد أن يتقن عمله، فإذا فرغ من العمل، فراغه من العمل له نحو كاشفية أن الإنسان عادة وفي الأعم الأغلب إذا أراد أن يعمل عملا كل جوارحه تتوجه نحو إتقان هذا العمل. ولهذا الشرع قال لك ماذا؟ قال لك: لا يجب عليك إعادة. لماذا؟ لأن الشرع يلحظ أن الإنسان إذا كان متوجه أثناء العمل هو متوجه إلى جميع أجزاء العمل وتحقيق تلك الأجزاء. ولهذا في معتبرة بكير ماذا تقول؟ تقول: لأنه حين وضوئه أذكر منه حين يشك. أذكر يعني كاشفية. لكن الشارع هل لاحظ الكاشفية وقوة الاحتمال فقط؟ نقول: لو لاحظ فقط قوة الاحتمال لقلنا مثلا أنه إذا كان يتوضأ وغسل يده اليمنى، قبل غسل يده اليسرى ماذا؟ شك أنه غسل اليمنى أو لم يغسل اليمنى. هنا تطبق قاعدة الفراغ، يقول: لا، يجب عليه إعادة، ارجع إلى اغسلها مرة أخرى. إذن لماذا هنا قاعدة الفراغ لا تطبق؟ مع أنه نفس النكتة، هو أنهاها. المفروض أنه ماذا؟ فرغ عنها، لكن يشك هل غسل تمامها أو جزء منها. لماذا لا تطبق هنا قاعدة الفراغ؟ وبالمهم انتهى من جزء، فيقال هو أذكر حين اتيانه بالجزء. لماذا لا تطبق هنا نكتة قاعدة الفراغ؟ وش السر؟ السر لأن الشرع لم يلحظ فقط قوة الاحتمال، لحظ نوع الحكم، وهو أن يكون ذلك وهو أن يكون تطبيق قاعدة الفراغ بعد تمام العمل. إذا لاحظ نوع الحكم، لاحظ المحتمل أيضا. فهنا الشرع كما لاحظ الاحتمال الكاشفية، لاحظ ماذا؟ المحتمل أيضا. وهذا هو الأصل المحرز، فنقول أن الحكم الظاهري إذا كان ملاك جعله التام الاحتمال فقط، هذا أمارة. وإذا كان ملاك جعله التام هو المحتمل فقط، يعني نوع الحكم، فهذا أصل غير محرز كأصالة البراءة والاحتياط. وإذا كان الملاك التام الاحتمال والمحتمل، فهذا هو الأصل المحرز كقاعدة الفراغ، وعلى قولنا الاستصحاب أيضا. إذن ترجع حقيقة الفرق بين الأمارة والأصول إلى أن الشارع ما هو ملاك جعله عند الموازنة بين المهم لماذا قدم هذا على ذاك؟ نقول قدمه بلحاظ قوة الاحتمال، هذا مورد الأمارات. وإن قدمه بلحاظ ماذا؟ نوع المحتمل فقط، فهذا هو الأصل غير المحرز. وإن قدمه بلحاظ الاحتمال فهذا هو الأصل المحرز. وأما الصياغات فهي ليست إلا كاشفة عن هذا النحو من الفرق. نعم يناسب الشارع، لاحظ معي، يناسب الشارع من حيث اللغة ومن حيث البيان ومن حيث سباكة المعنى أنه إذا كان يلحق قوة الاحتمال أن يقول العمري وابنه ثقتان فما يؤديان فعني، أو يقول صدق هذا عادل. نعم المناسب إذا كان يلحظ قوة الاحتمال أن يأتي بمثل هذه التعابير. وإذا كان يلحظ فقط نوع المحتمل بغض النظر عن الكاشفية والاحتمال، المناسب أن يأتي أن يقول كل حكم مشكوك فهو مرفوع عنك. وإذا كان يلحظ ماذا؟ يلحظ الاحتمال المناسب أن يقول لأنه حين الوضوء أذكر منه حين الشك. إذن الشارع أول يقرر الفارق الجوهري ثم يأتي بالصياغة بما تناسب هذا الفارق، فنقول للمحقق النايني هذه الصياغات ليس إلا أنها تكشف عن هذا الفارق لأنها هي الفارق الجوهري. واضح؟ نعم الاستصحاب بأن يقرب هكذا تقريب، أن يقال لا شك أنه في الاستصحاب له نحو كاشفية. لماذا؟ كما قرروا غلبت أن ما يحدث يبقى، عادة ما يحدث يبقى أو يزول، عادة يبقى. إذا كان الإنسان متيقن بطهارة الماء وشك في بقى، لماذا قال له الشارع ماذا؟ ابقى على طهارة الماء، لأن عادة ما يحدث ماذا؟ يبقى. غلبت أن ما يحدث يبقى. إذن له هذا اليقين له نحو كاشفية، لكن الشارع هل يعبد بجميع موارد الشك المسبوق باليقين؟ نقول لا، قد يأتي الشارع ويقول لك ماذا؟ إذا كان الشك بنحو الشبهات الموضوعية، أشك أن كنت على يقين بعدالة زيد، هنا الشك بنحو شبهة حكمية وموضوعية، عدالة زيد، موضوعية. كنت على يقين بعد آلة زيد أشك في بقاء هنا الشارع يأتي ويقول لي استصحب العدالة. أما إذا جئنا وقلنا الشك بنحو الشبهات الحكمية، أنا على يقين بوجوب الصلاة في عصر الغيبة صلاة الجمعة، أشك في بقائها إلى ما بعد عصر أنا على يقين بوجوب الصلاة الجمعة في عصر الحضور، في عصر حضور الإمام صلاة الجمعة ماذا واجبة، أشك في الغيبة بقاء هذه. هنا يمكن للشرع أن يقول إذا كان الشك بنحو الشبهات الحكمية كهذا المثال لا تستصحب. إذن لاحظ نوع الحكم، ولهذا السيد الخوي يلتزم أن الاستصحاب لا يجري إلا في الشبهات الموضوعية، لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية. إذا كان الشك بنحو الشبهة الحكمية لا تطبق الاستصحاب، أما إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية يطبق الاستصحاب. فيمكن للشارع عن ماذا؟ أن يلحظ نوع الحكم أيضا، فيكون هنا من باب الأصل أنه هنا لوحظ الاحتمال والمحتمل فيكون أصل غير محرز. أما بناء على ما يذهب به بعض الأعلام لا، أنه لم يلحظ إلا الاحتمال والكاشفية يكون أمارة، ولهذا اختلف أن الاستصحاب هل هو أمارة أو محل الخلاف هو هذا الذي ذكرناه نحن الآن. بعضهم يذهب إلى أنه أصل، بعضهم يرى أنه أمارة. لماذا؟ لأنه إن كان الملحوظ قوة الاحتمال فقط يكون أمارة، الاحتمال والمحتمل يكون أصلا. تتمة الكلام، طبعا تم الكلام حول هذا المطلب فقط، بقي تطبيقه والحمد لله رب العالمين.